الحق لدينا هو الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة من الخالق سبحانه وتعالى إلى كل البشر على الكوكب الأرضي كله، إلى كل العقلاء كي يتدبروا هذه الرسالة. هذه الرسالة من الخالق جل في علاه. آخر سورة الحجر، أنا أود من كل عاقل أن يتدبر هذه الآيات، آخر سورة الحجر.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
حين أنزل الله آيات تخاطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حينما يتعرض للمضايقات، يتعرض للتشكيك، يتعرض للهجوم، فعليه أن يلوذ بالله عز وجل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني تعبير عن الصلاة بأشرف أجزائها وهو السجود. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا هذه آخر آية في سورة الحجر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين معرفا بالألف واللام في هذا السياق، يقصد به الموت وما يتصل به من شؤون وأمور الدار الآخرة. انظر إلى التواصل القرآني، الخطاب الإلهي. يأتي بعد ذلك تأتي سورة النحل، أولها شأن من شأن الآخرة، الكلام موصول، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تأتي سورة النحل فتكون أول آية في السورة أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يحدثنا عن ذلك اليقين، التفسير، البيان، التوضيح لهذا اليقين. ثم تأتي سورة النحل بشيء عجيب للغاية، خطاب للعقول التي تفكر وتتدبر، رسالة من الخالق يحدثنا عن يوم القيامة، ثم يبين مظاهر طلاقة القدرة لهذا الخالق لأنه الإله الحقيقي، فيبين أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق. ثم في آية تالية يبين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. انتبه، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان من نطفة.
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق
ثم بعد ذلك والأنعام خلقها لكم. لكم هذه اللام تبين أنها مختصة بكم لنفعكم لخدمتكم أنتم، خلقها لكم.
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم
ثم بدأ يبين لكم يعني في ماذا. فبدأ يفصل أن فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ويبين مظاهر الجمال والزينة فيها بعد ذلك، وأنها تحمل الأثقال إلى آخر هذه الآيات. ثم يبين لنا في نهاية هذه الآيات إن ربكم لرؤوف رحيم. انتبه إلى رسالة الخالق إلى كل العقلاء، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يبين سبحانه وتعالى أنه خلق هذه المخلوقات لك أنت أيها الإنسان، من أجلك أنت. ثم تستمر الآيات بعد ذلك لبيان طلاقة القدرة لهذا الإله الخالق من جانب، وبيان أن هذه المخلوقات التي خلقها الله هي من أجلك أنت أيها الإنسان. فيقول سبحانه هو الذي أنزل من السماء ماء، ويبين المنافع التي تكون منه، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. نستمع إلى هذه الآية من القارئ الكريم. ثم بعد ذلك تستمر الآيات في بيان فوائد ذلك الماء من إنبات الزرع والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ثم يقول إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تعقل، تدبر رسالة الخالق. ويبين الله عز وجل طلاقة القدرة بعد ذلك فيما جعله لك أيها الإنسان، فيبين أنه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تعقل، استعمل عقلك في هذه المخلوقات التي تعبر من جانب عن طلاقة القدرة لهذا الإله الحق، وتعبر من جانب آخر النعم التي أفاءها بهذه المخلوقات أنها خلقت لك أنت أيها الإنسان.
وتغفر لكم الليل والنهار والشمس والقمر
تعال معي نواصل الرحلة مع آيات سورة النحل، ثم بعد ذلك يقول:
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه
وتواصل الآيات الرحلة في بيان قدرة الله وطلاقة القدرة الإلهية في هذه المخلوقات، وأنها خلقت إنعاما من المنعم من أجلك أيها الإنسان. ثم بعد ذلك يبين أنه بقدرته سبحانه وتعالى هذه الجبال التي جعلها رواسي، ثم يحدثنا عن الأنهار والسبل لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كم آية هذه الآيات من أول سورة النحل إلى هذه الآية؟ 16 آية. 16 آية الله يعدد فيها، 16 آية 16 آية يعدد فيها قدرة الخالق، طلاقة قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات التي تظهر طلاقة قدرة الخالق من جانب هي تبين إنعام المنعم علينا، لأن هذه المخلوقات إنما خلقت من أجلك أيها الإنسان. التعقيب ربنا يقول إيه بعد كده للعقول؟ يقول سبحانه بهذا الاستفهام لكل عقل منصف متدبر:
أفلا تذكرون.
أفمن يخلق، هذا سؤال خالق لعقلك أيها الإنسان، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. لكن الأكثر إبداعا ودهشة الآية التي تليها، انتبه وتدبر، فهذه رسالة الخالق لك أيها العاقل. يقول ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. انتبه معي، يعني هذه المخلوقات ليست فقط هي التي أنعم الله بها عليك أيها الإنسان، ليست هذه المخلوقات فقط هي التي خلقها الله من أجلك أيها الإنسان، بل على الإطلاق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبطبيعة الحال الشباب سألني وإن تعدوا نعمة الله، النعمة نعمة الله مفرد، المفرد لا يعد، الذي يعد أكثر من واحد، اثنين ثلاثة أربعة إلى آخر ذلك. قولوا له إن السنة اللغوية أن القرآن الكريم من عظمته أنه يقوم على لغة الإيجاز، وأنا وإنت بنستعمل هذا الحس اللغوي في حياتنا. أنت معك تليفون، التليفون المحمول، هنا أسألك أقول لك معك محمول، أو تقول لي أنا نسيت المحمول عندك، هل هو عندك؟ أنت لا تذكر التليفون المحمول، تكتفي بكلمة المحمول. لماذا؟ لأنك تريد أن تختصر. الإيجاز إنما هو حس لغوي مرهف أنا وأنت نستعمله. فهنا الذي يفهم من السياق وإن تعدوا أفضال نعمة واحدة من نعم الله لا تستطيعون إحصاء أفضال الله وآثار نعمة واحدة عليكم فكيف بكل النعم. هذا هو المراد، هذه السنة اللغوية التي ينبغي أن نقف عندها. نعم المفرد لا يعد، لكن العد ليس للنعمة، العد لآثار النعمة لأفضال الله في نعمة واحدة. الخلق عاجز عن إحصاء أفضال الله في نعمة واحدة، فما بالنا بكل النعم. وربنا يقول إن الله لغفور رحيم. يعني إيه إن الله لغفور رحيم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم تقصير الإنسان في شكر النعم، في شكر المنعم، ومن رأفته ومن رحمته بخلقه أنه يغفر لهم هذا التقصير ويقبل منهم القليل من الشكر. ثم بعد ذلك لغفور رحيم، وهو رحيم بعباده حين يواليهم بهذه النعم رغم عدم شكرها، فلم يبخل عليهم بنعمة العين أو بنعمة الصحة أو بنعمة البيان واللسان أو بنعمة العقل أو بنعمة السماء أو بنعمة المطر أو بنعمة الأرض أو بنعمة النبات أو بنعمة الحيوان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله رحيم لا يبخل على عباده بنعمه على الرغم من تقصيرهم، فهو رحيم بهم وهو رؤوف بهم وهو غفور. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، من طلاقة القدرة. ثم يعود للمسألة الأساسية في الإقناع بوجود الإله. اسمع يقول علمت أيها الإنسان، يعني أنا عايز أقول إيه من ده كله، من رسالة الخالق في هذه الآيات من كتاب الخالق. عايز أقول لك بكل هدوء بكل تدبر بكل عقل، أنت لما تشتغل في أي مؤسسة ويدوك مبلغ كبير وامتيازات كتيرة جدا، فيبقى المؤسسة دي لها عليك حق. وإحنا دلوقتي الإنسان لازم يدي الحقوق لأصحاب الحقوق، نتحدث عن حق الحرية وحقوق الإنسان. الله الذي خلق، والله الذي رزق، والله الذي أبدع، أين حق الخالق؟ سؤال لعقلك، أين حق الخالق وقد كان هذا الكون ولم يكن للإنسان فيه ذكر ولا وجود؟ من الذي جعل لي ولك ذكرا وجعل لي ولك وجودا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
هل أتى على الإنسان
من الذي جعل لي ولك ولكل البشر ذكرا ووجودا وهيأ لك هذه الحياة لتنتفع بها، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ انت لو خدت شقة وما احترمتش حق المالك وتديله حقه يطردك من الشقة. لو اتعينت في مؤسسة وما اديتش حق من وظفك فيها من العمل يرفدك من الشغل. وأنت صنعته وخلق لك كل ذلك، ولم يكن لك في الكون ذكر ولا وجود، وجعل لك ذكرا وجعل لك وجودا، فأين حق الخالق عليك أيها الإنسان؟ تدبر. أنت تعتز بحقوق الإنسان وحق الحرية وكل هذه الحقوق، فأين حق الخالق؟ أنت تحترم حق المؤسسة التي وظفت فيها وعينت فيها بمرتب، وتفي بهذا الحق حتى لا ينقطع عنك هذا الراتب، ويوم أن تقصر ترفد من هذه المؤسسة. وأنت تحترم حق المالك في هذه الشقة أو هذا القصر الذي تسكن فيه، ويوم أن تتقاعس عن دفع القيمة الإيجارية تطرد خارج هذه الشقة أو خارج هذا السكن. لكن الكريم سبحانه خلقك، لكن الخالق سبحانه وتعالى خلقك وخلق لك، وعلى الرغم من ذلك تقصر ولا ينقطع عنك خيره، ويقول لك إن الله لغفور رحيم. أين حق الخالق؟ أين حق الخالق؟ أين حق الخالق؟ وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
انا الحقيقة عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. انا جبت ابوه تانية ليه انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شوية في السن، فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشرة بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيلم نعدك ببشره كملمه الاطفال.
حرصا من شركه اوسكار على ثقه عملائها وتطوير منتجاتها، احنا جددنا عبوه وجه القمر الداخليه والخارجيه، وخلينا فيها علامات كتير لمنع التقليد عشان نتأكد دايما ان بيوصل لكم المنتج الاصلي. بوجه عناية عملائنا الكرام ان منتجات شركة اوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر او خارج مصر.
اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. أوسكار كوفي شوب، الإصرار على النجاح يصنع ما كان مستحيلا. أوسكار كوفي شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنون، المنتج الاول للدكتور امير صالح، التركيبة الاولى والفريدة من نوعها التي ابهر بها الكيميائيين والاطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قلي.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الاضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بوجه عناية عملائنا الكرام ان منتجات شركة اوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر او خارج مصر.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الخوف، القلق، اليأس، الإحباط، أمراض ذلك العصر وهويته البارزة التي تعبر عنه، احتشدت كل ألوان المعاناة والتعب والقلق والاضطراب على إنسان ذلك العصر. الرفاهية والأموال الكثيرة لم تحقق للإنسان السعادة، فنحن نجد في السويد، في أوروبا، في أمريكا أكثر نسب الانتحار، أكثر نسب القلق والكبت النفسي والاضطراب. إنسان ذلك العصر، القوة العسكرية وترسانة الأسلحة المتنوعة لم تحقق له الأمن، ولم تحقق له السعادة، ولم تحقق له الطمأنينة، فكلهم خائفون مضطربون. العالم بهذه الشبكة العنكبوتية الإنترنت، والكون كله حجرة صغيرة تتواصل مع آخر الدنيا، هكذا اقتربت وتلاشت المسافات، لكن المسافات بين القلوب تباعدت. نعم، تباعدت المسافات بين القلوب، وصار الناس غرباء، وبدأ الناس يسألون أين الملاذ الآمن. فيجيبهم الخالق بأن الأمانة في الإيمان، فيسأل الشباب لماذا الإيمان؟ لماذا الإيمان؟ من حقك أن تسأل هذا السؤال، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لك حين تنظر إلى القرآن الكريم. ورد الشاب حين تنظر إلى القرآن الكريم وأنت تسأل لماذا الإيمان، تجد أن الإنسان حين يترك لنفسه لهواه لشيطانه لتفكيره المنعزل بعيدا عن الخالق، تتأتى له الأوصاف السيئة السلبية الذميمة. من ذلك قول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان ليطغى، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لربه لكنود، إلى آخر الآيات. هذا الإنسان الخاسر الكنود الطاغية يتحول إلى إنسان ذاكر شاكر ينتفع به وطنه والبشرية كلها تنتفع به. متى؟ قال: حين يكتسب شيئا مهما وهو الإيمان. لأن الآيات التي جاءت بالأوصاف الإيجابية الأوصاف المحمودة الأوصاف الطيبة هي التي بدأت بالإيمان: قد أفلح المؤمنون، إلى آخر الصفات الطيبة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا
يتبين لنا أن الإيمان هو المدخل العظيم جدا. لماذا؟ لكل الخيرات والبركات. اسمع: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأن الإيمان له التزامات له تكاليف كي تحقق أخلاق الإيمان وسلوك الإيمان، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نستمع إلى هذه الآية:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
يا سيدي. نعم يا ولدي، نعم يا أخي، الإيمان هو البوابة العظيمة جدا لكل هذه الخيرات. ألا تخافوا، الإنسان يخاف مما هو آت من المستقبل، فالله يبث لك الطمأنينة أنك حين تؤمن وتستجيب لهدي الخالق يحدث لك هذا الأمان. ثم هنالك الحزن، والحزن يكون على فائت، فالله عز وجل يبث الطمأنينة في قلبك وعقلك بأن ما فات الله يسترك فيه ولا تلحقك سوءات الماضي، بل يبدل لك السيئات حسنات في أعظم عرض إلهي يقدمه للبشر جميعا. لماذا الإيمان؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حين تقع في ضائقة، وافتح الإنترنت واسأل عن هذا الطيار الذي طرد به الطائرة وكان ملحدا، ثم في لحظة قال له مساعده قل يا رب، قال يا رب، سكنت الطائرة ونجت. هذه قدرة الإله في وقت الملمات، يعترف الملحد بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ومن هنا يتبين لك أن الإيمان هو البوابة العظيمة جدا للحياة التي فيها الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا القلب له غذاؤه الذي به يطمئن، هذا العقل له غذاؤه الذي به يقتنع، وهو من الخالق سبحانه. وحاجة هذا القلب، نعم يا ولدي، وحاجة هذا العقل للغذاء الإيماني أكبر من حاجة هذا الجسد للطعام والشراب. فالجوع الإيمانية تفسد القلب، تفسد العقل. النجاة في ماذا؟ الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني فوق تفكيرنا وفوق طاقاتنا وفوق أسبابنا قدرة الله عز وجل، فرج الله سبحانه وتعالى. الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، إلى آخر هذه النعم التي تكون من الإيمان. طب واحد يقول لك ما سيبني بحريتي، انا مش عايز الايمان ده. ربنا بيديك الحريه، لا اكراه في الدين. يعني الاكراه على العقيده لا يصنع الانسان المؤمن، الاكراه على الايمان لا يصنع المجتمع المؤمن، ولكن بالاقتناع والتربيه لحبنا للخير لك. لكن الخالق يقول لك اختر ما تشاء وما تحب، لكن تحمل المسؤوليه لاختيارك. فالبشرية في اضطرابها الآن لا تجد إلا سبيلا واحدا للنجاة، وهو أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فيش طريق غير طريق الخالق، حق الخالق، تعترف بنعمه. أنت تعترف بهذا الحق لإنسان مثلك، أجر لك شقة أو التزمت معه بعمل أو بينك وبينه عقد، فما بالك بالمنعم سبحانه. حق الخالق عليك أيها الإنسان. ثم هنالك سؤال آخر نتبين الإجابة منه بالوقوف على حكمة الباري. فالخالق من صفاته أنه، نعم، أنه حكيم، وفعل الحكيم كله حكمة. يقول لك الشاب، يقول لك يا أخي مدام فيه إله ما يهدينا يا أخي، هو ليه سيبنا كده نتخبط؟ ولو كان في إله يهدينا. أقول له سؤالك جيد، ومن حقك أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. نعم، الله عز وجل خلقنا وهدى الناس جميعا. إيه الكلام ده؟ أمال في كافر وفي مؤمن وفي ملحد وفي مش عارف إيه الكلام ده؟ لأنك أيها الإنسان من بين كل الكائنات أنت الكائن الحر المختار، ما أنتش مسخر، ما أنت زي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لست كالشمس ولا كالقمر ولا كالنبات، كائنات مسخرة تؤدي ما عليها ليس لها حرية الاختيار. أنت لك حرية الاختيار. وهديناه النجدين، ربنا بيّن لك طريق الخير وطريق الشر. الثواب والعقاب في اختيارك، والإنسان حيث يضع نفسه. فإن وضعت نفسك في نسيان حق الخالق ونسيان نعمة المنعم فتستعد لتحمل النتيجة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طيب إن وضعت نفسك في موضع الاعتراف بالمنعم فاذكروني أذكركم، سيكون لك الذكر بالتوفيق والنعمة. إذن الله هدى الناس جميعا حين أرسل الرسل، حين أنزل الكتب السماوية، حين أوجد العلماء الربانيين الذين يدلون الناس على طريق الله عز وجل. نعم، فإن أخذت بهداية السبب هذه أنعم الله عليك بهداية التوفيق. فلو أنت عايز سبيل الهداية الله دلنا عليه. يقول لك إيه اللي بيقول لك ربنا يهدينا؟ لو ربنا هدانا ما كناش كده. شوف ربنا يقول لك إيه.
واتبعوه لعلكم تهتدون،
ويقول تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. إذن وإن تطيعوه تهتدوا، ده مقدمة ونتيجة، سبب ونتيجة. فالله جعل للهداية بابا، جعل لها أسبابا، فمن أخذ بها أنعم الله عليه بنعمة الهداية. لأن فرق بين هداية السبب وهداية الخالق سبحانه، كلها من الخالق. فأتاح الله الهداية لكل الناس، هداية الإرشاد، هداية الأسباب، هداية الدليل. واحتفظ لنفسه، إذا أخذ العبد بهداية السبب بهداية الإرشاد احتفظ له بهداية التوفيق. اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا وسددنا بعد أن أرشدتنا يا رب العالمين. إذن يا ولدي ربنا هدى البشرية كلها لما أرسل إليهم الرسل، لما بعث النبيين، لما أنزل الكتب، لما أوجد العلماء الربانيين. دي أسباب الهداية، إن أخذت بها من الله عليك بهداية التوفيق بمعونة التأييد من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بعض الناس من الشباب يقول وعايز يعني إجابة، وحكمة الباري تجيبه، يقول لك طب أنت مش شايف مثلا قتل هنا وذل هناك وحرب هنا وكارثة هناك فقر هنا، ما إيه المسألة دي؟ تفي إله ويسيب الناس تتقتل ويسيب الناس تظلم ويسيب ناس تجور؟ نقول له الخالق سبحانه وتعالى لما خلقك كائنا حرا مختارا اختبرك، الذي يقول تعالى
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
إذن الموت والحياة ده اختبار، فأنت في اختبار. الله أعطاك العقل وبين لك وأرشاد، والثواب أو العقاب على اختيارك. فإن اخترت فالإنسان مختبر بالنعمة كما يختبر بالمصيبة والشدة. فإن صبرت في هذه فلك الحسنى ولك الجنة، وإن شكرت في النعمة فلك الحسنى ولك الجنة. وإن لم تشكر في النعمة ولم تصبر عند البلية فقد خسرت ورصبت في هذا الاختبار الرباني الذي يكون لك. ينبغي أن تفهم مراد الخالق. الله جعل نظاما، جعل سننا إلهية تضبط سلوكيات البشر. كما جعل سننا كونية تضبط حركة الكون. يعني الأمر ليس سدى، ولكن إن كل شيء خلقناه بقدر. فالناس لا تهتدي بهدي الله، لا تستجيب لهدي الله، لا تقيم العدل، لا تقوم بالإحسان، لا تقوم بالإيمان، ثم بعد ذلك يريدون أن يحصلوا على نتيجة ذلك. يعني أنت شفت حد ياخد نتيجة عمل ما عملهوش، واحد ما ذكرش وعايز يطلع الأول، واحد ما دخلش الامتحان أصلا وعايز يبقى من المتفوقين، هل هذا يعقل؟ ينبغي أن نكون عقلاء، وأن نتعرف على سنن الله في خلقه، وأن نتعرف على سنن الله الإلهية التي تضبط سلوكيات الحياة. حكمة الباري، حكمة الباري له في كل شيء حكمة، هو الحكيم سبحانه، حكمة الخالق سبحانه وتعالى. وحكمة الخالق قضى ربك أنه لا يظلم أحدا. حكمة الباري أن الله رؤوف بعباده. حكمة الباري إن ربي رحيم ودود، أنه فتح أبواب التوبة. تعرف على الخالق فهو يطالبك بحق الخالق الذي خلق وأنعم، خلقك وخلق لك. حكمة الباري وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. فاعتبروا، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا